بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين أهدات المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. في هذه الآيات كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، الله تبارك وتعالى يخطط لنا كيفية التعامل مع الآخرين، مع غير المسلمين. طبعا كما بينا أن خطة الإسلام في الإنسانية أن الميزان في الوحدة عبارة عن الإيمان وعن الدين، والأخوة إنما يكون فيما بين المسلمين. ولكن مع ذلك ليس معناه إقصاء الآخرين أو عدم الاعتراف بهم. ولذلك هنا ينهى لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقلنا بطانة من دونكم ليس معناه الإجحاف عليهم أو ظلمهم، بل في الأمور المهمة، الأمور التي تتعلق بالمسلمين من المناصب الحساسة، من المواقع المهمة، أن لا نجعل هؤلاء مشرفا على هذه الأمور. وطبعا هذا الأمر على المستوى الفردي والاجتماعي. المستوى الفردي المسلمين لهم علاقات مع غير المسلمين لا بأس به، ولكن لا يكون بينهم حالة الأخوة والحميمة حتى يصير سببا لأن يتسرب بعض أسرار المسلمين إلى الكفار. لابد دائما يعيشون عنهم على حذر. وعلى المستوى الاجتماعي طبعا المناصب المهمة لابد أن لا يعطى لهؤلاء ولا يشاركهم في أمور حساسة. وبعبارة أخرى الولاية بين المسلمين، الولاية عبارة عن نوع من التضامن الاجتماعي، كل واحد يشعر بالمسؤولية أمام الآخر، هذا بين المسلمين. ولكن غير المسلمين كذلك يعيشون تحت مظلة الإسلام برفاهية و أمن. ثم بعد ذلك يقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما جاء بعد هذا المقطع من الآية الكريمة بعنوان علة الحكم، لماذا نحن لا نجعلهم بطانة، لا نجعلهم بطانة لأنفسنا؟ لماذا؟ لجهات ثمانية تسعة، يذكر تسع جهات في هذا الأمر. أولا يقول لا يألوكم خبالا، هؤلاء لا يبخلوا ولا يقصروا في أي ضرر عليكم، هذا في نيتهم، في وجه نفسهم إذا استطاعوا أن يعملوا شرا يعملون، هذا أولا. ثانيا ودوا ما عنتم، هؤلاء يعني هذا الأمور يعود إلى نفوسهم، نفسياتهم هكذا، أولا لا يغسرون في أي ظلم أي فساد فيما بينكم. ثانيا ودوا ما عنتم، هم يشتغلون أن يكونوا أنتم في عنة ومشقة. ثالثا قد بدت البغضاء من أفواههم، شدة ما يكون في باطنهم قد يظهر على ألسنتهم على كلماتهم. كثيرا ما كان في عصر رسول الله كان يقولون مثلا يقولونه أذن، قل أذن خير لكم، كانوا يعبرون عن رسول الله بعناوين مختلفة، بدلا أن يقولوا سلام عليكم قل سلام عليكم، بعنوان سلام. ومرة ذكر أن عائشة عرف هذا الأمر، بدأ يعاتبهم ويتكلم معهم بشدة، رسول الله أسكتها. وعلى كل حال هؤلاء مثلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طبعا هؤلاء الذين كانوا يعيشون عيشة التغية عن المسلمين، عيشة التحفظ عن المسلمين، يظهر ما فلافلتات لسانهم، طبعا هذا فيض من غير أو غيظ من فيض. على كل حال بعد قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، معناه أن هذه الأمور التي قال الله تبارك وتعالى أمور ينادي به العقل، العقل السليم إذا تعقل يعرف ذلك في سيرة هؤلاء المشركين. ثم يعمل مقارنة بين المؤمنين وهؤلاء الأعداء، يقول في أمرين: أولا يقولها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، أنتم عندكم إنسانية، أنتم عندكم قلب طيب، لا تفكرون في الفساد، ولذلك هم إنسان، تريدون أن تأكلوا الطعام لا يكون في زحمة كذا، تحبونهم، ولكن هؤلاء يعيشون عيشة النفاق والكراهية، بما أنهم يعيشون في عيشة الكراهية هم لا يحبونكم. يعني من ناحية نحن كمسلمين نريد خدمة الكفار، هؤلاء كذلك طعامهم جارنا أو في بطننا، ولكن هؤلاء ليسوا هكذا، هم لا يكافئونكم بمثل ما تعاملون معهم، بل هؤلاء في بسدد الإضرار وعدم الرفاء بكم. هذا الفرق الأول، أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. الأمر الثاني، وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تقبلون كتب السماوية كلها، تعترفون بالأنبياء بالكتب السماوية، ولكن هؤلاء لا يعترفون، لا يعترفون بكتابكم. هذا من المعاني تؤمنون بالكتاب كله، أو معنى تؤمن بالكتاب كله أنتم مستسلمون للكتاب وقبول ما أنزل الله تبارك وتعالى في جميع مناحي الحياة، ولكن هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ما يرون فيه المصلحة لهم يؤمنون به، وما لا يرون فيه المصلحة لا يؤمنون به. وتؤمنون بالكتاب كله، هذا خطاب، تؤمنون بالكتاب يعني أنتم تؤمنون وهؤلاء ليسوا هكذا. هذا الفرق الثاني الذي ذكره. فالله تبارك وتعالى في القرآن يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نعتقد بموسى وعيسى وإبراهيم من جميع الأنبياء من جميع الرسل، ونعترف بالإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه السلام وما نزل على نوح عليه السلام، كلها نقبل ونعترف به ونؤمن، ونؤمن بالملائكة ملائكة السماء، ولكن هؤلاء ليسوا هكذا. سابعا، وإذا لقوكم قالوا آمنا، هم ينافقون في عملهم، ليس تعاملهم تعامل عادي، هم ينافقون في عملهم. إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هؤلاء الكفار عندما يأتونكم يقولون آمنا نحن معكم لا فرق بيننا، ولكن إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، هذا التعبير تعبير النفاق في القرآن مرارا وكرارا ذكر حالاتهم بين الظاهر والباطن، فهذا من خصوصياتهم. الإنسان الذي ينافق دائما هو في يعيش صراعا في باطنه، يريد أن يظهر شيء ويبطن شيء. طبعا النفاق على مستوى أصل الدين، الكافر الذي يريد يظهر الإسلام، أو نفاق حتى في المعادية، الإنسان الذي يرائي، المرائي منافق. لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر نفسه ما ليس هو كذلك، هو ليس عنده قداسة وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يظهر هذا الأمر. ليس أهلا للعبادة ولكن عند الناس يعبد ويصلي ويصوم بشكل إنسان متواضع وكذا. هذا دائما في حالة الصراع، له ظاهر وله باطن، يريد أن يظهر شيئا ليس هو كذلك، وهذا شيء يحتاج إلى تكلف روحي كثير ويعاني كثيرا. فمن ينافق الله يتلذذ من حياته شيئا وهو في الآخرة من الخاسرين، وفي الدنيا يكون دائما يرائي كيف يتكلم، ماذا يتلفظ، كيف لا يكشف باطنه، لا يعرفون باطنه، هذا في حالة الصراع. فعلى ذلك هؤلاء من صفاتهم إنهم ينافقون، ويقول إذا لغوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لأن هذا حالة النفاق كذلك صعب عليهم، ولذلك غيظهم يصير أكبر. الكافر الذي لا يريد أن ينافق يعيش حالته، ولكن الكافر الذي يريد ينافق هو في صعوبة شديدة، وكلما يمضي عليه الزمان يزداد غيظا وحنقا على المسلمين. ثم الله تبارك وتعالى يقول قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، لعل موتوا بغيظكم يعني لا نبالي بما بحالتكم، نعرف منكم هذا الشيء ولكن لا نبالي، موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، الله يعلم ما في صدوركم وما في قلوبكم. ثم ثامنا إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هؤلاء إذا أنتم وصل عندكم الانتصار، وصل عندكم الأموال، نجحتم في أمور الدنيوية، هؤلاء إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هم يكرهون ذلك، يحسدون عليكم، لا يدن لكم الخير، يعيشون هذا الحال. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، النقطة الأخرى تاسعا حالتهم هكذا، إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، عندهم حالة الشقاء، حالة قساوة القلب، عندما يرون مشاكل المسلمين يفرحون بذلك، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ذكر هذا معروف مدى صحة الأمر في مشهد المقدس، كان حي من أحياء قريب من الحرم، كان يقول حي اليهود قديم، كان اليهود يعيشون فيه، وبيوت كبيرة جدا، وبين البيوت كان هناك طرق غير الأزقة، كان فيما بين البيوت طرق يترددون في هذه المناطق، طبعا هم كانوا قلة قليلة، ولكن جعلوا لهم حي خاص وبيوت كبيرة وبينهم علاقات. يقولون هؤلاء من مما كانوا يعملون أحيانا، كانوا يأخذون أطفال الصغار من المسلمين، يعني يختطفون بعض الأطفال ويأخذون إلى بيوتهم ويسمونه محمد، وثم يدعون جميع جيرانهم من اليهود من الجود، هؤلاء الجهود، ويجتمعون في احتفال ويأتون بالفواكه والموالح وما شابه ذلك، ويجعلون هذا الطفل وكل واحد يأخذ إبرة كبيرة بيده، هذا الطفل غريب بعيد عن أمه وكذا يبكي، كل واحد كان تعال تعال محمد تعال محمد، عندما كان يجعل في نفسه يضربه بهذا الإبرة، ثم هذا يسيح وينادي الآخر تعال تعال، هكذا كانوا يتبادلون فيما بينهم حتى يموت. يعني شدة غيظهم بهذا، كانوا يخلون غيظهم بطفل صغير يختطفونه ويسمونه محمد ويفعلون به ما يفعلون. هذه الحالة التي الإنسان يعيش حالة قساوة القلب، الذي عنده قساوة القلب هو يعذب أكثر ممن يعمل معه ما يعمل، لأنه هو كذلك باطنه حالة الصراع، حالة الغيظ. ولذلك هؤلاء كانوا يريدون سيء للناس، مساءة الناس كان لهم مطلوب، وبالعكس، وإن تسبكم سيئة حسنة يسؤهم، وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها. فعلى ذلك هذا كان عادتهم هكذا. طبعا هذا الذي ذكره القرآن ليس فقط في زمن رسول الله، هذا شؤون طبيعي في المجتمع. في المجتمع بعض الأقليات الذين يعيشون في حالة أقلية، وخصوصا هؤلاء بعدما يظهر لهم الحق ولا يقبلون، حالة الإنكار للحق كذلك حالة صعبة في الإنسان. يصير عندهم نفسيات دائما يتحدثون في أنفسهم نحن هؤلاء أعداؤنا، فلذلك يعيشون في حالة الكيد وحالة المكر وحالة النفاق وحالة المؤامرة على الآخرين، ودائما في خوف أن يفتلح أمورهم. ولذلك هذا هؤلاء هكذا، ولذلك لا ينبغي أن نشغل منهم فيما بيننا. وكم من الناس حتى دخلوا من هؤلاء المنافقين دخلوا في حوزة العلمية، وهذا سحر الشهيد الثالث رضوان الله عليه، وكان رجل جاء من بريطانيا كجاسوس ليشتغل فيما بين الناس بالفتنة والفساد ويتعرف على أوضاع الحوزات العلمية، كيف حال أفكار العلماء، كيف تعاملهم، لأن عندهم هناك مسألة يقولون باستشراق مستشرقين. استشراق كان في بريطانيا وفي بعض الدول ألمانيا والبرتغال وغيرها، معنى الاستشراق يعني أن يتعرفوا أوضاع الشرق كي يستطيعوا أن يستولوا عليهم بحيث لا يشعرون بشيء. كانوا يبحثون عن عاداتهم، عن أعرافهم، عن حساسياتهم، كيفية التعامل فيما بينهم، ولذلك كانوا يتدربون إلى إثارة الفتنة فيما بين المسلمين. الآن هؤلاء يبحثون عن ما يكون تشدد فيما بين السنة عن الشيعة والشيعة عن السنة، حتى يفعلوا ما يفعلون. أو بعض العصبيات القومية عربية وعجمية وما شابه ذلك يثيرون ويزدادون هذا الأمر فيما بين المسلمين. النعرات القومية جلها جاءت من خلال الاستعمار البريطاني وصار منتشرا فيما بين المسلمين، ولم يكن قبل ذلك بهذه الدرجة من العصبيات الخاصة. ولذلك هؤلاء لابد أن نعيش منهم في حالة الحذر الشديد كما في عدة من الآيات وأشار من بعض الآيات. وبالنسبة إلى هذا الأمر أمير المؤمنين عليه السلام، لكن ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلثات لسانه وصفحات وجهه، يعني إذا دققنا في أمالهم في كلماتهم في كذا نعرف أنهم يعيشون حالة الحقد والكراهية. ماذا نتعامل معهم؟ كيف نستطيع أن نتخلص من شرهم؟ في آخر الآية الكريم يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا بمعنى المقاومة، النقاوم في مقابل لا نخضع لهم، وكذلك وتتقوا نلتزم بالتقوى والدين. للأسف هذا الأمر الذي كان في عصر رسول الله، طبعا هؤلاء المنافقين من اليهود، عندما نقول المنافق ليس منافق من كان مشركا ويظهر الإيمان، اليهود والنصارى كذلك كثير منهم كانوا منافقا، والمسلم كذلك كم من المسلمين منافق. فالنفاق أمر ذو درجات من المغولات المشككة، إن لم يحفظ إنسان نفسه من النفاق يحصل عنده حالة النفاق. فدائما أولا نحذر أنفسنا عن النفاق، ثانيا نحذر عن خطر المنافقين، خصوصا هؤلاء الذين ينافقون بكل وجودهم. ففي زمن رسول الله هكذا، بعد رسول الله البني أمية، بني أمية هم لم يؤمنوا بالله ترفعين، أبي سفيان أظهر الإيمان وأبطن الكفر، حتى بعدما أظهر الإيمان بعد فتح مكة المكرمة ورسول الله أمر عباس أن يأخذه على جانب الطريق في مكان عالي حتى يرى دخول جنود رسول الله عندما يقول المسلمين. فعندما نظر هؤلاء نظر إلى عباس وقال ما أعظم ملك ابن أخيك، عباس قال ماذا يقول ملك، هذا ليس ملكا، النبوة، نسي أنه في الليل في أول الصبح أظهر الإيمان والآن يقول ملك أمي. وكذلك هو معروف من أبي سفيان عندما صار أعمى في جلسة خاصة عند بني أمية، سأل هل ليس أحد أجنبي فيما بيننا من غيرنا؟ قال نعم. فقال مزمون الكلام هكذا، أن هذا الملك صار بيدكم في زمن عثمان، قال هذا الآن، فتلقفوها تلقف الكرة، كما أن الكرة كرة في لعبة الكرة كل واحد يؤتي إلى زميله في فريقه، أنتم عليكم أن تتلقفوها هكذا. فعلى ذلك وهذا التعبير كذلك مشهور منه، أن أخا تيم حكم فذهب وذهب اسمه، أن أخا تميم هكذا، ثم ذكر اسم رسول الله أن هاشم ذهب وبقي اسمه، والناس يقولون أشهد الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لابد أن نسعى دفنا دفنا، ندفن هذا الاسم، هكذا يعيشون. ولكن مع ذلك اسمه إمام المسلمين، خليفة المسلمين وما شابه ذلك. ولذلك لابد من التحذر، وعندما نقول الصبر والمقاومة، هناك مقاومة أسكرية هذا جميل ضروري، ولكن أهم من المقاومة الأسكرية المقاومة الفكرية، أن نصون شبابنا وأطفالنا من التأثر منهم. وبعد ذلك مسألة الاستعمار، استعمار من المفردات المقدسة وجميلة، استعمار يعني طلب العمران. هؤلاء غربيون عندما جاءوا سواء البرتغال أو بريطانيا أو أمريكا، بعد ذلك عندما جاءوا إلى بلاد المسلمين أو بلاد الشرق، جاءوا بعنوان الاستعمار، جئنا لنعمر البلاد، نعمر البلاد اقتصاديا وفكريا كذلك، بهذا العنوان جاءوا. ولكن مجيئهم كان من جهة الفورية، وكانوا يعلمون الناس، يثقفون الناس بأن ينظروا إليهم نظر الفوقية وينظروا إلى أنفسهم نظر الدونية دائما، وأن يعترفوا بأننا لا نستطيع أن نصل إلى شيء إلا إذا كان هؤلاء يأخذون بزمامنا ويرفعوننا. وللأسف كثير مما كان في بلاد الإسلام هم الذين كانوا يدعمونهم، وكانوا هؤلاء في الغيب بطانة للبلد، والمسلمون رؤساؤهم ملوك وحكام كانوا في الحقيقة أواملا لهؤلاء الذين هم أصل البلد، بريطانيا وبعض أمريكا وقبلهم كذلك فرنسا وبعض البلاد الأخرى. فعلى ذلك هم هؤلاء هذا رب الناس، وكثير من الناس كانوا يزعمون لابد أن نخضع لهم حتى نصل إلى شيء فنقتدي بهم. ولذلك كانوا يربون الشباب على سيرتهم، في أخلاقهم، في معاشرتهم، في الفساد، ولكن لا يسمحون لهم أن يعرفوا المسائل العلمية التي يوصلهم إلى بعض التقنيات الجديدة وبعض التطورات الجديدة، كانوا ممنوع في بلاد الذي كانوا هؤلاء استعمروا البلاد، ما كانوا يسمحون لأبناء البلد أن يعرفوا رموز المسائل التقنية وما شابه ذلك. كان ينشئون الجامعات، ولجامعات يربي شباب يجعلهم دكتوراه الذي يخضع لهم ويعني يمشي سيئا في طاعتهم ومسيرهم، دروس كان هكذا. ولذلك ليس فقط في أصل رسول الله، الآن لا زال نحن نعاني من هؤلاء الذين يجعلون الأعداء بطانة ويجعلون الأصدقاء أجانب وعدو. أكثر ما يعمله الاستكبار هؤلاء، أنا أقول أن أمريكا منافق، إنما نقول منافق، هؤلاء في رأس المنافقين، هم يدعون أنهم يرعون حقوق الإنسان وهم أهل الثقافة والفكر، ولكن الواقع هم وحوش، لبسوا ثياب الغنم أو ما شابه ذلك، ولكن باطنهم سم ناقع. فعلى ذلك ترى أن يقتلون المسلمين بأيدي المسلمين، سيرتهم هكذا. الآن ما يعاني الشعب اليمني يعاني من من؟ يعاني من السعودية، والسعودية بأمر من أوليائهم الذين جعلوا هؤلاء بتانة للأمة الإسلامية وقدموهم يفعلون ما يفعلون بأمرهم وطاعتهم، بأموال إسلامية، بأموال أراضي المقدسة المكة والمدينة وأرض الحجاز، وكذلك بأيادي هؤلاء المسلمين المستضعفين أو الجهلاء بما ربوهم هكذا. وطبعا مسألة الاستعمار شيء قصتها قصة، أترككم يعني كلنا نعرف كيفية التعامل مع الدول المستعمرة، كيف الشباب يميلون حتى في هيئتهم أن يتشبهوا بهم. الشاب الذي يتشبه بالغرب هو يعني قلبه مال إليهم، صارت إلى درجة يشتاق أن يكون منهم، ولو هو يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ولكن مع ذلك يشتاق أن يكون منهم، فهذا سبب لضعفهم. وبحمد الله نحن نرى في العقود الأخيرة في قرن الحاضر هناك خرج كثير من الشباب من هيمنة الغرب ومن هيمنة المنافقين، هؤلاء المنافقين الذين يظهرون حب الإنسانية ويظهرون القيم ولكن يفتنون الظلم والإجحاف وهدم أساس البلد، وكذلك يسعون في نهب الخيرات من جميع المسلمين ولكن باسم هذه الأمور. وكذلك هم جعلوا هناك بعض المؤسسات الدولية مسيرة تحت إرادتهم، هذه المؤسسات يشخص أي بلد من الناحية الثقافية درجته كذا، أي بلد أعلى وكذلك، أو ما لا يعمل على تعبيرهم لا يراعي حقوق الإنسان يمنعونهم أو يحاصرونهم اقتصاديا ويحاصرونهم في أمور مختلفة ويعاقبونهم، والمعاقب هو شر الناس وأشد الناس على الإنسانية وعلى كذا. هم يقتلون يقصفون البلاد باسم محاربة الإرهاب وهم صناع الإرهاب، وهذه الأمور أمور واضحة للناس، ولكن نحن لابد دائما نحذر أنفسنا ونحذر شبابنا. وعندهم إذا كان مؤسسة ثقافية ليست تلك المؤسسات إلا مؤسسات استعمارية يريد تخريب البلد من باطنهم ويربي الشباب بحيث يكونوا في الحقيقة ألعوبة في أيديهم يتحركون بإرادتهم. وأنا كثيرا ما أقول نحن في بلادنا وفي العراق أشد من حضور عسكري لأمريكا أن حضور الثقافي، كما نحن لابد نقول أنه لابد من إغلاء جميع مراكز العسكرية لأمريكا ويذهبوا إلى بلادهم ويتركوا بلدنا، كذلك المؤسسات الثقافية لهم. هؤلاء أهل الثقافة يريدون يثقفوا المسلمين، يثقفون المسلمين على أدب المبالاة بالدين حتى لا يدعونهم إلى المسيحية الملتزمة. لو دعوهم إلى المسيحية الملتزمة لكان قابلا لقبول أنهم يؤمنون بالمسيحية فيريدون خير للمسلمين، ولكن هم يربون الشباب يربون أجيال بحيث لا يبالون بشيء ولا يعترفون بشيء حتى يخلعوهم عن إرادتهم وعن أزمهم ويكونوا هم في الحقيقة ملائما لما يلقنونهم وما يريدون منهم. نسأل الله تبارك وتعالى تطهير بلادنا من المنافقين ومن أعدائنا ومن هؤلاء الذين جاءوا إلى أعلى درجات الحكومة في بلادنا، وللأسف صار هم بتانة لبلادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص بلادنا من شرهم، البلاد الإسلامية، البلاد العربية، وإخواننا سواء في المناطق التي هناك حرب قائم كاليمن وفي البلاد التي هي هادئة ولكن هادئة ومستسلمة لأعدائهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نقرأ الفاتحة لذكرى روح الإمام في أيام